وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نبدأ هذه النشرة حيث استنفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره أكد وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية، جديد قراراتها والتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل.
الصحة تعلن استشهاد شاب أصيب في جمعة الوفاة للجرحى شرق خان يونس وتستنكر تعمد استهداف الطواقم الطبية والصحافية. احتجاجات في غزة ورام الله لمطالبة السلطة والحكومة برفع العقوبات، وشركة الكهرباء توضح أسباب التشويش في جدول التوزيع. الداخلية تدعو المواطنين إلى الالتزام بتعليماتها حول السفر والبدء بمشروع إحصاء الذين لم يتزوجوا بسبب الظروف المالية. أسعدتم مساء مستمعينا الكرام، هذه نشرة الأخبار الحكومية من إذاعة الرأي، يقرأها محمود الشرفة. أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب فجر اليوم متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال خلال جمعة الوفاء للجرحى الماضية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأكد الناطق باسم الوزارة دكتور أشرف القدرة استشهاد الشاب أسامة خليل أبو خاطر البالغ 29 سنة متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في منطقة البطن. وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ بداية المسيرات في 30 من آذار مارس الماضي ارتفع إلى 132 شهيدا، فيما أصيب 14811 مواطنا بجروح مختلفة. وضحت أن من بين الشهداء 15 طفلا دون سن 18 وسيدتان، مشيرة إلى أن من بين الإصابات 2525 طفلا و 1158 سيدة. في غضون ذلك استنكرت وزارة الصحة استمرار قوات الاحتلال في استهداف الأطقم الطبية الميدانية في مسيرات العودة على حدود غزة، إذ يتعمد الاحتلال استهداف الطواقم الطبية والصحافية بشكل دوري خلال مشاركاتهم وعملهم في نقل أحداث المسيرات السلمية وإسعاف المصابين. مزيد من التفاصيل في التقرير الآتي.
مع اشتداد وتيرة مسيرة العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي أربكت حسابات الاحتلال الذي يحاول جاهدا حجب صورة جرائمه في استهداف المواطنين السلميين العزل من خلال تواصل استهدافه للصحفيين بالقنابل الغازية تارة وبالرصاص الحي تارة أخرى، والكلمة للصحفي يوسف أبو كويك.
الاحتلال حق الإعلاميين في الميدان بالرصاص الحي، لذلك ارتقى 2 من الشهداء. الاحتلال أصاب عدد كبير من الإعلاميين بالرصاص المتفجر. الاحتلال يستهدفنا أيضا بالغاز المسيل للدموع وبشكل مباشر نحو الإعلاميين، ويحاول أن يردع الإعلاميين بكل هذه الوسائل. ونعتقد أن الاحتلال وهو يمتلك أيضا أدوات أخرى ويمكن أن يستخدمها من أجل ردع كل الإعلاميين في ميدان وفي ميادين العودة شرق القطاع.
لا يقتصر استهداف الاحتلال للطواقم الصحفية، بل يمتد ليطال المسعفين ووسائل النقل الطبي والمشافي الميدان المنتشرة على امتداد المناطق الحدودية. والحديث للوكيل المساعد لوزارة الصحة الدكتور مدحت محسن.
احنا رسالتنا للمجتمع الدولي يجب ان تكون هناك وقفة جادة واضحة مع هذا الاحتلال، ويجب ان يجرم هذا الفعل، ويجب ان يوضع قيادات هذا الجيش وهذا الاحتلال في المحاكم الدولية بسبب هذا الاستهداف. ايضا يجب على الأمة العربية والإسلامية ان تكون لها وقفة مغايرة مما يحدث الآن هناك صمت غريب جدا، ان كان من الدول العربية الرسمية او من الشعوب.
انتهاكات خطيرة وجسيمة ترتقي لكونها جرائم حرب وفقا لقواعد القانون الإنساني الدولي، ترتكبها قوات الاحتلال ضد افراد المهمات الطبية والطواقم الصحفية. وبحسب عضو اللجنة القانونية لمسيرة العودة صلاح عبد العاطي، بان غياب المحاسبة الدولية شجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم.
هذا إن دل يدل على أن دولة الاحتلال تعتقد أنها فوق المحاسبة، وبالتالي لابد أن يتم إلى جوار الإدانة لجرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا، لابد من تحرك جاد لمساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة بحق الصحفيين والأطقم الطبية، وهذا يتطلب الإسراع في تشكيل لجنة تقصي الحقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان، وأيضا اتخاذ جملة من الخطوات الجادة من قبل مكتب الادعاء العام لفتح تحقيق جدي في هذه الانتهاكات الجسيمة، والبدء بمسار لعزل ومقاطعة دولة الاحتلال.
ورغم استمرار الاحتلال بجرائمه في استهداف المواطنين والطواقم الطبية والصحفية، إلا أن المسيرة مستمرة حتى تحقيق حلم الشعب الفلسطيني بالعودة.
خرج مئات المواطنين مساء أمس في تظاهرة احتجاجية حاشدة على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، تنديدا بالعقوبات المفروضة على قطاع غزة في فعالية هي الثانية خلال 10 أيام. ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تطالب السلطة والحكومة برفع العقوبات عن قطاع غزة المحاصر وإنهاء الانقسام، مؤكدين أن مطالبهم وطنية وستستمر حتى تحقيقها بشكل كامل. تفاصيل حول الوقفة نتابعها في هذا التقرير.
على دوار المنارة بمدينة رام الله صدحت حناجر الضفاويين تعبيرا عن تضامنهم مع أبناء شعبهم المحاصرين في قطاع غزة، ورفضا للإجراءات العقابية المفروضة عليهم من قبل السلطة. الحراك الشعبي أكد على استمرار فعالياته الاحتجاجية حتى رفع العقوبات بشكل كامل عن قطاع غزة.
الحراك مستمر حتى تحقيق رفع العقوبات بشكل كامل، تطبيق قرارات المجلس الوطني وتحصين شعبنا في مواجهة صفقة القرن. هذا هو السبيل لمواجهة صفقة القرن ومؤامرة ترامب، ما دون ذلك هذا ضعف للشعب الفلسطيني.
أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي شدد على أهمية رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، مؤكدا أن هناك إجماع على ذلك.
قطع الطريق على أي حرف للاتجاه هو بإنهاء أي إجراءات تجاه غزة كما قرر المجلس الوطني، وهذا أمر كما أفهم بأن هناك إجماع عليه، وبالتالي يجب أن يتم بشكل فوري، وفي نفس الوقت توحد الجميع في مواجهة المشروع الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف تصفية القضية.
رسالة الحراك الشعبي جاءت لتؤكد أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في التعبير عن الرأي بحرية، وفق ما أوضح أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي.
وصلت الرسالة بأن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في التعبير عن الرأي بحرية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، دون أي شكل من أشكال المنع أو القمع. لم يكن هناك أي مضايقة على هذه المظاهرة في الواقع، وهذا بحد ذاته يعبر عن تطور مهم، أنه الرسالة بحق الشعب في التعبير عن الرأي وصلت. المهم الآن أن تصل الرسالة الأخرى بضرورة إنهاء هذه الإجراءات تجاه قطاع غزة والمساواة الكاملة بين المواطنين في غزة والضفة الغربية.
إذن هو إجماع شعبي ووطني على ضرورة إنهاء الإجراءات العقابية المفروضة على غزة، وذلك لتهيئة الأجواء لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة للوقوف بوجه المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الفلسطينية.
تظاهر مواطنو غزة في ساحة الجند المجهول غرب المدينة للمطالبة بصرف الرواتب ورفع العقوبات المفروضة وإنهاء الانقسام. دعا منسق عام وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة يسري درويش، دعا السلطة الفلسطينية إلى الإسراع في رفع العقوبات المفروضة عن غزة، معتبرا ذلك الخطوة الأولى لإنهاء الانقسام.
تأتي بالتزامن مع وقفة الضفة الغربية لنقول بأننا شعب واحد، وأن الإجراءات المفروضة من قبل السلطة الوطنية على مواطنينا في قطاع غزة هي إجراءات ظالمة، ولذلك نطالبهم برفع العقوبات، ونقول بأن الإجراء الأول لإنهاء الانقسام هو رفع العقوبات، ومن ثم نذهب إلى الخطوة التي تليها وهو إنهاء الانقسام وتعزيز دور عمل الحكومة من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية.
طالب عشرات المواطنين في استطلاع لمراسل إذاعة الرأي، طالبوا قيادة السلطة في رام الله بأداء مسؤولياتها تجاه غزة، مشيرين إلى صعوبة الأوضاع التي يعيشونها في ظل اشتداد حلقات الحصار واستمرار فرض العقوبات على موظفي السلطة.
والله إحنا جايين هان اليوم عشان نطالب وقف كافة الإجراءات، بسموها إجراءات بسموها عقوبات زي ما هم بسموها. إحنا بنطالب بحقوق الأسرى والشهداء ورواتب الشهداء والجرحى ورواتب الموظفين وكل حقوق قطاع غزة، هذا أهم شيء. وبعدين أهم هذا إنهاء الانقسام، إنهاء الانقسام لأنه هو السبب في كل اللي قاعد بيجرى، والشعب بدفع ضريبة كبرى. إحنا في انهيار مجتمعي، لازم المسؤولين يفهموا هذا الشيء.
لابد من إعادة الرواتب كاملة حتى يستطيع شعبنا، لأنه الجانب المادي يعني جزء أساسي وجزء يعني إلى جانب الجزء المعنوي بالصمود ووحدة الإرادة والتحدي والصمود، أيضا يتطلب ذلك صمود مادي ودعم مادي من قبل القيادة. نعم لرفع الإجراءات، ونعم لوحدة الوطن كل الوطن.
جينا على أساس أنه إحنا بالنسبة للأسرى أبو مازن وقف رواتبنا، وإحنا بنقول إذا وقفت رواتب الأسرى ماتت قضية فلسطين كلها، لأنه أنت يعني قتلت فلسطين وتحرير فلسطين، ما تمش أنه الواحد فكر أنه بحر تحرير فلسطين أو تحرير القدس.
مطلوب من الرئيس عباس أنه ينزل بعين الاعتبار لجماهير قطاع غزة ويرفع الإجراءات عن الموظفين العموميين، وشعب غزة يستحق أكثر من هيك. أكثر فئة عانت من خصم الرواتب هي فئة الموظفين العموميين التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية. طبعا العيد وشهر رمضان يعني كانوا مروا علينا بصعوبة جدا، ويدوب الإنسان يعني أدى مهامه الحياتية، وفي العيد طبعا في كثير من الأسر ما قدرت تشتري لأطفالها مستلزمات العيد.
أكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة أن الجدول المعمول به اليوم هو 16 ساعة فصل مقابل 4 ساعات وصل مع بعض الزيادات، مشيرة إلى أن التشويش الذي حصل أمس في غزة كان بسبب تعطل مفاجئ للخطوط الإسرائيلية المغذية لها. قال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع محمد ثابت، قال إن مصادر الكهرباء في الوقت الحالي تعتمد على الخطوط الإسرائيلية بواقع 120 ميجاوات، مؤكدا تعطل الخطوط المصرية حتى اللحظة.
مصادرنا حاليا هو الكهرباء الإسرائيلية ونعتمد عليها اعتماد كامل، كل الخطوط الإسرائيلية منتظمة بنأخذ منها 120 ميجاوات. الخطوط المصرية تقريبا 4 شهور لها متعطلة وحتى اللحظة عن العمل. حقيقة نحن كشركة توزيع كهرباء لسنا الجهة التي تتواصل مع الجانب المصري، وإنما سلطة الطاقة الفلسطينية هي التي تتواصل، ولا نعرف تحديدا ما هو السبب الأساسي والحقيقي وراء هذا التعطل. هل إنه موضوع فني؟ هل إنه موضوع سياسي؟ هل إنه مواضيع أخرى؟ لا نعلم.
وأوضح محمد ثابت أن توقف محطة التوليد يأتي نتيجة انخفاض الإيرادات التي تجبيها الشركة بسبب تأخر رواتب الموظفين والوضع الاقتصادي المتردي.
محطة التوليد هنا المعضلة الأساسية، هي محطة عمليا كنا نعمل على مولد واحد، توقف هذا المولد، لم نعد قادرين على تشغيله بعد، خصوصا بعد تعطل أو بعد تأخر الرواتب وانخفاض إيرادات شركة توزيع الكهرباء. كانت جبايتنا تقريبا من 20 إلى 24 مليون شيكل، حاليا جبايتنا تقريبا 16.5-16 مليون شيكل، تأثرت تأثر كبير بسبب يعني ما حصل في موضوع الرواتب وما يعني ترتب عليه من وضع اقتصادي متردي بسبب الحصار الإسرائيلي.
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أن السفر عبر معبر رفح البري اليوم سيكون فقط للحافلات من 2 حتى 6 من الكشف المعلن أمس، ودعت الداخلية المسافرين الوارد أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 7 صباحا في صالة أبو يوسف النجار في خان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر. أكدت أنها ستنشر كل التفاصيل المتعلقة بالسفر تباعا عبر موقعها الإلكتروني، مطالبة المواطنين بالالتزام بالتعليمات. في موضوع آخر، أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج التحقيق في حادثة وفاة الموقوف لديها وليد لدهيني في مراكز مباحث رفح جنوب قطاع غزة، وأوضحت الوزارة أن التشريح الذي كان بحضور العائلة وطبيبها الخاص أظهر أن الموقوف وليد لدهيني أقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه في شباك غرفة الاحتجاز، وأن الوفاة حدثت نتيجة مضاعفات محاولة الانتحار، مشيرة إلى عدم وجود أي علامات تدل على التعذيب أو الإيذاء. وفرت الخدمات الطبية نقطة إسعاف داخل ميناء غزة ونقطة طبية في منطقة الشلال على شاطئ بحر المحافظة الوسطى، في حين وفر جهاز الدفاع المدني وحدات إنقاذ وإطفاء لتكون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة. وأكد مساعد قائد الشرطة للعمليات والتدريب العميد فايق المبحوح، أكد أن جهاز الشرطة استنفر إدارته المتخصصة وضباطه وعناصره للبقاء في جهوزية كاملة على مدار الساعة لتطبيق خطط الصيف وفق اختصاصها. أوضح العميد فائق المبحوح أن مهام الشرطة وفقا للخطة تتضمن تسهيل الحركة المرورية في كل المناطق بشكل عام، والتركيز على أماكن الازدحام والحركة المكثفة للمواطنين والمركبات كالصالات والفنادق والشريط الساحلي بشكل عام. أعلنت وزارة الشباب والرياضة صندوق دعم الشباب الفلسطيني عن البدء في المشروع الوطني لإحصاء وتسجيل بيانات الذين لم يسبق لهم الزواج بسبب الظروف المادية الصعبة وتجاوزت أعمارهم 35 سنة. وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تجهيز قاعدة بيانات للمساهمة في حل مشكلة هذه الشريحة من خلال التواصل مع المؤسسات ذات العلاقة في الداخل والخارج. لتعليق أكثر حول هذا الموضوع معنا وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محيسن عبر الخط الهاتفي. سيادة الوكيل مساء الخير، وكيف يبدأ التسجيل وآلية التسجيل للمشروع الوطني لإحصاء وتسجيل بيانات الذين لم يسبق لهم الزواج؟
مساء النور. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا حقيقة في الوزارة سعينا ومنذ سنوات من أجل المساهمة على الأقل في تخفيف الأعباء عن شبابنا الفلسطيني. أطلقنا المشروع من خلال صندوق دعم الشباب وقبل سنوات قرض الزواج لمن هم دون 35 عام، والحمد لله نوصل عدد يعني تقريبا 2500، ولا زال هذا المشروع يعني يعمل يعني، لكن الظروف الحقيقة الصعبة اللي مرت خلال الأشهر الفاتت ربما حالت دون استكمال. نأمل أن نستكمل إن شاء الله هذا المشروع خلال الفترة القادمة وأن نستمر في خدمة شبابنا الفلسطيني. من باب أيضا من الواجب علينا كوزارة ودعم لشبابنا الفلسطيني، أيضا رأينا أن نطلق هذا المشروع الوطني لتسجيل الشباب الراغبين في الزواج واللي تجاوزت أعمارهم 35 عام. نعلم أنه الوضع الاقتصادي صعب، الحصار المفروض على قطاع غزة يعني خانق ويحرم الكثير من شبابنا من كل يعني حقوقهم، وبالذات في هذا السن الذي تقدم يعني أكثر من 35 عام حينما بحثنا رأينا أنه عدد كبير، هذا الكلام مسجل في وزارة الداخلية في الأحوال المدنية، رأينا أنه عدد كبير بالألاف من شبابنا الذين تجاوزت أعمارهم 35 عام ولم يتمكنوا من الإقبال على الزواج بسبب الوضع الاقتصادي الصعب والظروف السيئة، ولذلك أطلقنا هذا المشروع حقيقة من أجل أن نعلم جيدا ونحصي جيدا العدد الموجود في قطاع غزة الغير متزوج.
طب وقت تسجيل أستاذ أحمد والآلية المتبعة في التسجيل؟
طبعا في وقت التسجيل سيبدأ من 1/7/2018، يعني الشهر القادم إن شاء الله مع بداية شهر 7 وينتهي يوم السبت 7/7، طبعا المدة يعني محدودة. هناك على موقع صندوق دعم الشباب الفلسطيني، موقع صندوق دعم الشباب، سيكون هناك أيضا نموذج ليتقدم المتقدم من خلال تعبة هذه النماذج اللي موجودة على صندوق دعم الشباب، وستعلن وسيفتح هذا البرنامج إن شاء الله من 1/7/2018، بحيث أنه تجاوزت أعمارهم 35 عاما من يعني حتى تاريخ 1/6/2018.
التقديم فقط إلكتروني أم هناك مكاتب للوزارة يعني تستقبل المراجعين؟
نعم سيكون أولا تسجيل عبر الخدمات الإلكترونية الموجودة عبر موقع صندوق دعم الشباب. من يتعذر عليه حقيقة، لدينا أيضا مديريات الشباب والرياضة والمنتشرة في أنحاء قطاع غزة، في رفح، في خان يونس، في الوسطى، في الشمال وفي غزة، لكن نحن نركز على التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، وهذا أفضل حقيقة لأنه في نموذج سيكون موجود. نأمل من خلال هذه القاعدة، قاعدة البيانات لهؤلاء الشباب إن شاء الله، نأمل إن شاء الله ونحن يعني نسار الخطى في هذه المسألة، وتواصلنا وسنتواصل إن شاء الله مع الجهات المانحة وممن يعني يمكن لهم أن يساعدوا شبابنا الفلسطيني في هذه الفترة من خلال تجاوز هذه الإشكالية. نأمل إن شاء الله أن نلقى يعني آذان صاغية في حل هذه المشكلة، وهي مشكلة حقيقة كبيرة.
أستاذ أحمد أسأل يعني أخيرا، هذا البرنامج فقط للذين تجاوزت أعمارهم 35 سنة، هل سيكون هناك برامج في المستقبل أو في الفترة القريبة المقبلة لمن هم أقل من 35 عاما؟
البرنامج اللي موجود لدينا في صندوق دعم الشباب هو موجود، اللي أقل من 35 سنة نحن نعمل بشكل شهري فيه، وتقريبا نقدم قرض زواج ل 35 شاب شهريا، لكن توقفت خلال الشهر الماضي كما أشرت.
أقصد أستاذ مشروع إحصاء وتسجيل يعني كهذا الذي للذين أعمارهم فوق 35 عاما.
الإحصاء حقيقة العدد طبعا واحد سيكون كبير جدا، ما هو 35 عام. نحن نفتح باب التسجيل في كل فترة لهذا السن دون 35، أما الآن فعملية الحصر والإحصاء والتسجيل هي ما فوق 35 عام، حتى نتأكد يعني بشكل واضح ونتواصل مع المؤسسات ذات العلاقة بحيث أن تقدم إن شاء الله مساعدة لهؤلاء بإذن الله عز وجل.
نعم، وكيل وزارة الشباب والرياضة سيد أحمد أبو محسن كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الصحة عن البدء بالتنفيذ الفعلي لمشروع إعادة بناء مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي، مؤكدة أن هذه البشرى تأتي بعد إتمام الإجراءات الفنية والهندسية للمشروع والذي سينفذ برعاية من دولة الكويت. أوضحت الوزارة أنها وقعت مع عدد من المؤسسات الصحية الأهلية بروتوكولات تعاون وعقود لشراء خدمات الولادة الآمنة للسيدات الحوامل في غزة، حيث ستقدم تلك الخدمات من خلال نظام التأمين الصحي، وذلك في مستشفى الخدمة العامة وجمعية أصدقاء المريض ومركز الصحابة ومركز الكرامة الطبيين في مدينة غزة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مشروع جديد بمجمع الشفاء الطبي أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية، والذي يتضمن إعادة بناء مستشفى الولادة بعد إتمام كافة الإجراءات الفنية والهندسية للمشروع.
عمليات تطوير النوعية سيشهدها القسم، كما سيتم إحضار عدد إضافي من الأطباء للعمل داخله، بحسب رئيس قسم الولادة في مجمع الشفاء الطبي الدكتور حسن اللوح.
في الوقت الحالي طورنا الخدمة في مستشفى الولادة وقمنا بإنشاء عدة عمليات نوعية لم يتم إنجازها أو عملها في الماضي، وأيضا طورنا الكادر الطبي. وأيضا الخطوة الثانية أنه إحنا الآن يعتبر مستشفى الولادة مستشفى تعليمي، هناك أكثر من 25 طبيب يتم تدريبهم يعني البورد الفلسطيني أو شهادة عليا، تعتبر شهادة فلسطينية عليا. البورد الفلسطيني بيعمل تخصص حوالي 5 سنوات.
عدد من المؤسسات الصحية الأهلية وقعت بروتوكولات تعاون وعقود لشراء خدمات الولادة الآمنة للسيدات الحوامل في مدينة غزة، حيث ستقدم تلك الخدمات من خلال نظام التأمين الصحي، وذلك في عدد من المراكز الصحية المنتشرة في جميع المحافظة. اللوح مرة أخرى،
تم شراء خدمة الولادة من مستشفيات خاصة على سبيل المثال من مدينة غزة مستشفى الخدمة العامة، أصدقاء المريض والصحابة والكرامة تم شراء حالات الولادة وأيضا إجراء العمليات القيصريات على التأمين المقابل لحالة الولادة 50 شيكل والإجراء العملية القيصرية 200 شيكل. وأيضا بالنسبة لشرق غزة تم إنشاء مستشفى الحرزين، فسيكون مستشفى الحرزين بتوليد جميع الحالات من منطقة شرق غزة اللي هي الشجاعية والزيتون والضفة بما فيهم العمليات الجراحية النسائية.
الوزارة أشارت إلى أن المبنى الشرقي من مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي سيخصص لمراجعة الحالات الخطرة التي تحتاج إلى متابعة سريرية خلال فترة الحمل. هذا ومن المقرر إغلاق الجناح الغربي من مستشفى الولادة بالمجمع هذا الأسبوع للبدء بالمشروع.
أكد مدير عام الإرشاد والتنمية في وزارة الزراعة المهندس نزار لوحيدي أن ارتفاع أسعار المحاصيل والمنتجات الرئيسة متابع من قبل الوزارة، حيث ستعمل جاهدة من أجل عودة الأسعار لتناسب الجميع. وأشار المهندس نزار لوحيدي لأن الوزارة تعمل على حماية المزارع والمواطن على حد سواء. مزيد من التفاصيل في التقرير الآتي.
مع ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية الرئيسية، تتابع وزارة الزراعة في غزة عودة الأسعار لتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، كما أكد نزار لوحيدي مدير عام الإرشاد والتنمية في وزارة الزراعة.
نحن نحاول أن نخلق حالة من التوازن بين رغبة المزارع وحاجة المزارع للاستمرار. المزارع يتعرض للخسارة طوال العام، فليس أقل من أن نترك للمزارع فترة يصدر خلالها ويستفيد، ضد أن يفتح باب الاستيراد مثلا أو أن يمنع باب التصدير حتى نخفض الأسعار لصالح المواطن. المواطن إذا اكتفى من محصول في طول السنة على حساب المزارع بالتأكيد سيتراجع المزارع في العام القادم عن الزراعة ويتهدد الأمن.
الوزارة لا تفرض تسعيرة محددة، ولكنها بذات الوقت لا تسمح لأن يتغول المزارع على المواطن، ولا تسمح أيضا أن يخسر المزارع، إنما تضع سقفا سعريا للمحاصيل كما أوضح لوحيدي من جديد.
نحن لا نفرض تسعيرة في غزة بجميع المنتجات الزراعية وغير الزراعية، لكن نحن لا نسمح بتغول المزارع على حساب المواطن، ولا نسمح أن يستهلك المزارع ويخسر لأجل المواطن. سنعمل بنظام سوق حر لكن بين خطين متوازيين، حد أدنى وحد أعلى. إذا تجاوز السعر الحد الأعلى فتحنا باب استيراد من السلع البديلة، إذا انخفض السعر عن الحد الأدنى نوقف استيراد ونفتح باب التصدير.
وفي موضوع محصول العنب، أكد لوحيدي على وفرة إنتاج العنب لهذا العام، مشددا على ضرورة أن تقوم الضفة باستيراد العنب الغزاوي بدلا من عنب المستوطنات، وذلك دعما للإنتاج الوطني.
أتمنى هذا العام أن يتم استيراد العنب من غزة، لدينا عنب جيد ولدينا عنب مبكر. الضفة الغربية أتمنى أن يتنبه تجارها مبكرا لمحصول العنب في غزة ليس لديهم عنب، ونحن أولى أن يشتروا منا من أن يشتروا من إنتاج المستوطنات مثلا.
هذا وتتواصل خطط وزارة الزراعة في دعم المنتج المحلي بكافة المجالات، خاصة أن قطاع غزة أصبح يكتفي ذاتيا في كثير من المحاصيل والتي تؤمن فرص عمل للشباب.
ما خططنا الطموحة كثيرة جدا، وأمنياتنا بأن يتم الاستثمار في قطاع العنب كبيرة. هذا قطاع واعد وهو من القطاعات التي يمكن أن صوتي مردود إيجابي عالي جدا، شغل الكثير من الأيدي العاملة، أتكلم عن 21 ألف فرصة عمل مستدام.
حماية المزارع من الخسارة وضمان تحقيق الاكتفاء من المنتجات الزراعية هي خطط الوزارة لتطوير القطاع الزراعي ودعمه في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
سمعين الكرام، كان هذا الخبر الأخير في نشرة الأخبار الحكومية. أعود مذكرا بالعناوين. الصحة تعلن استشهاد شاب أصيب في جمعة الوفاة للجرحى شرق خان يونس وتستنكر تعمد استهداف الطواقم الطبية والصحفية. احتجاجات في غزة ورام الله لمطالبة السلطة والحكومة برفع العقوبات، وشركة الكهرباء توضح أسباب التشويش في جدول التوزيع. الداخلية تدعو المواطنين إلى الالتزام بتعليماتها حول السفر والبدء بمشروع إحصاء الذين لم يتزوجوا بسبب الظروف المادية. انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع وكرم المتابعة، طيب الله مساءكم وإلى اللقاء.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي.أس.
نستمع وإياكم لحلقة معادة من برنامج مع المزارع.